بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على علل الترمذي أبي عيسى رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى تحت قوله: قد تقدم أن رواة الحديث أربعة أقسام. قال: فمثال القسم الأول، وهو من اختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا، عكرمة مولى ابن عباس.
ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: قد تقدم أن رواة الحديث أربعة أقسام: من هو متهم بالكذب، من هو صادق لكن يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه، يقول وهذان القسمان متروكان، من هو صادق ويغلط أحيانا وهذا هو القسم محتج بحديثه، من هو صادق ويخطئ كثيرا ويهم لكن لا يغلب الخطأ عليه، وأولئك مختلف في الرواية عنهم والاحتجاج به. يبقى هناك صنف متروك، وهناك صنف محتج بحديثه، وهناك قسم مختلف فيه. المتروك المتهم بالكذب وكثير الغلط الذي يغلب عليه خطأ، كثرة وغلبة. طيب، والمقبول الصادق الذي يغلط أحيانا، والمختلف فيه كثير الخطأ ولكن لا يغلب الخطأ عليه. يبقى الذي يغلب عليه الخطأ هذا قسم متروك، والذي خطأه كثير ولكن لا يغلب عليه هذا مختلف فيه. يبقى قسم مختلف فيه، قسم مقبول، قسم متروك. نعم، بدأ بالقسم الأول، هو من اختلف فيه لو متهم بالكذب أم لا، وده في قسم المضروط. نعم.
عكرمة مولى ابن عباس: اتهمه بالكذب جماعة منهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء وعلي بن عبد الله بن عباس ويحيى بن سعيد.
يقول: وبقي الكلام في أن بعض الرواة يختلف الحفاظ في أي من هذه الأقسام هو كذا. دي بقى ده قسم جديد اللي هو عكرمة. هنا يبقى هنا المبحث يبقى مبحث الحفاظ اختلفوا في بعض الناس من أي الأقسام هم، يبقى مش متفق عليه ما يقالش عكرمة مولى ابن عباس هذا في القسم الذي هو القسم الأول من هو متهم بالكذب. لا، لما قصد في الأقسام الأولى من هو متهم بالكذب ده مستقر عندهم، هذا يترك حديثه. لكن هناك أناس اختلف العلماء في حالهم من أي الأقسام هم. يبقى المبحث هنا لابحث ابن رجب هنا اختلاف العلماء في بعض الناس من أي الأقسام هم، حتى إذا التحق بقسمه أخذ حكمه. نعم، يعني هنا عكرمة مولى ابن عباس ليس من قسم قال هو المتهم بالكذب وأن هذا مستقر عند الناس، لا، إنما هذا اختلف الناس فيه هل هو من هذا القسم أم لا. نعم.
اتهمه بالكذب جماعة منهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء وعلي بن عبد الله بن عباس ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، وأنكر ذلك جماعة آخرون. قال أيوب: لم يكن بكذاب ولم أكن أتهمه. ووثقه ابن أبي ذئب، وقال بكر المزني: أشهد أنه صدوق. ووثقه أيضا من الحفاظ يحيى بن معين وغيره، وخرج له البخاري في صحيحه. وقال ابن عدي: إذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه. وقال أحمد في رواية عنه: عمرو بن أبي عمرو: كل شيء يرويه عن عكرمة مضطرب، وكذا كل من يروي عن عكرمة سماك وغيره. قيل له: فترى هذا من عكرمة أو منهم؟ قال: ما أحسبه إلا من قبل عكرمة. وقال أحمد بن القاسم: رأيت أحمد ضعف رواية عكرمة ولم يروي روايته ولم يرى روايته حجة. قال أبو بكر الخلال: هذا في حديث خاص. قال: وعكرمة عند أبي عبد الله ثقة يحتج بحديثه.
انتبهتم؟ شوفوا تفسير العلماء لكلام الأئمة الكبار. قال الخلال: هذا في حديث خاص، لو لم يرى روايته حجة، هذا في حديث خاص. لفتة لفتة، يا إما تمحو حديث واحد يا إما يفهم الوجه في هذا الباب. قال الخلال: هذا في حديث خاص. قال: وعكرمة عند أبي عبد الله ثقة يحتج بحديث. شوف، لم يرى رواية حجة، لا يرى يحتج بحديث. ما الفارق؟ الفهم لكلام الإمام. فهنا أبو بكر خلي يوجه كلام أحمد رحمه الله تعالى فيه ولم كلام أحمد بن القاسم رأيت أحمد ضعف رواية عكرمة ولم يرى روايته حج. يبقى خلاص مفترض ما أحد يروي عنه. يقول أبو بكر خلال هذا في حديث خاص، وعكرمة عند أبي عبد الله ثقة يحتج بحديثه كذا قال، والظاهر هو خلافه. وقد يكون عند أحمد فيه روايتان، يعني ابن حاجة ابن رجب يعلق فيقول كذا قال يعني الخلال، والظاهر هو خلافه إنه يحمل على العموم. وقد يكون عن أحمد فيه روايتان، فإن المروذي نقل عن أحمد أنه قال عكرمة يحتج به. حقيقة كلام الخلال أوجه وأقرب، وبه تجتمع بدلا من يقال فيه القولان. فالمروذي نقل عن أحمد أنه قال عكرمة يحتج به، هذا يوافق ماذا؟ كلام الخلال بأن عكرمة ثقة يحتج بحديث. وأما كلام أحمد بن القاسم ولم يرى رواية الحجة، هذا قد يحمل على المحمل الخاص كما ذكر الخلال، هذا أقرب من أن يقال فيه روايتان. نعم.
وذكر يحيى بن معين عن محمد بن فضيل قال حدثنا عثمان بن حكيم قال جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس عنده قال يا أبا أمامة أسمعت ابن عباس يقول ما حدثكم عكرمة عني بشيء فصدقوه فإنه لن يكذب علي؟ قال نعم. وقال ابن معين إذا سمعت من يقع في عكرمة فاتهمه على الإسلام. وقال أبو حاتم الرازي يحتج بحديثه إذا روى عنه الثقات. قال والذي أنكر عليه مالك ويحيى بن سعيد فلسبب رأيه، يعني أنه نسب إلى رأي الخوارج
لا إلى روايته. نعم.
وأما تكذيب ابن عمر له فقد روي من وجوه لا تصح، وقد أنكره مالك. قال إسحاق بن عيسى قلت لمالك أبلغك أن ابن عمر قال لنافع لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس؟ قال لا. قال ولكن بلغني أن ابن المسيب قال ذلك لبرد مولاه. وذكر أحمد
مولى اسمه برد يعني.
وذكر أحمد أن ابن
سيرين الإمام مالك كذب ما نسب إلى ابن عمر في هذا. نعم.
وذكر أحمد أن ابن سيرين كان يروي عنه ولا يسميه، وكذلك مالك. وأشار أحمد إلى أنهما طعن في مذهبه ورأيه، لكن روي عن ابن سيرين أنه كذبه.
الحمد لله هو بريء أيضا من هذا الرأي، إذن بريء من هذا الرأي وبريء من الطعن الذي يكون في رواية في رواته إذا روى عنه الثقات، ولهذا خرج له البخاري رحمه الله. نعم.
لكن روي عن ابن سيرين أنه كذبه من رواية الصلت بن دينار عنه، والصلت لا تقبل رواياته، وابن سيرين لا يروي عن كذاب
أبدا.
يبقى عن كذاب.
نعم. يبقى هذا رد الطعن هنا. نعم.
وممن اختلف في
وعليه فيكون الرجح في هذا أنه يحتج بحديثه رحمه الله تعالى إذا روى عنه الثقات، وإن انتقدت أخبار خاصة يبدا عكرمة مولى ابن عباس هذا مقبول الحديث. نعم.
قال وممن اختلف في اتهامه بالكذب ايضا محمد بن
اسحبنا رسالة خاصة في هذا في عكرمة. نعم.
وممن اختلف في اتهامه بالكذب ايضا محمد بن اسحاق وقد سبق ذكره، ومنهم جابر الجعفي وقد سبق ذكره مستوفا في ابواب الاذان، ومنهم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، فإن الترمذي يصحح حديثه وقد نشى أمره غير واحد وتركه الأكثرون، وضرب أحمد على حديثه ولم يخرجه في المسند، ومنهم إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى والأكثرون على اتهامه بالكذب.
نعم. من؟ الثاني أتول إيه؟
أدخل اسمين الآن رجل أدخل كثير بن عبد الله بن عوف وإبراهيم بن أبي يحيى وجابر الجعفي مع عكرمة ومع أحمد بن إسحاق.
ما كله الجامع إيه؟ إنه ما اختلف العلماء في اتهامه بالكذب، هل هو متهم أم لا؟ وليس هو يقرر، بخلاف من استقر اتهامه فيه، من استقر اتهامه فيه هذا متروك. لكن في من الرواة من اختلف فيه هل هو متهم بالكذب ام كذا، فهو بيحرر. فعكرمة هذا بريء من هذا، محمد بن إسحاق بريء من هذا، لكن في قسم لا متهم الاتهام مستقر، هذا يرد حديث. نعم.
ومثال القسم الثاني وهو من اختلف فيه هل هو ممن غلب على حديثه الوهم والغلط أم لا، عبد الله بن محمد بن عقيل.
يعني إذن بعد ما بين أقسام الأربعة أتى برجال فيهم كلام عند أهل العلم، هل هو متهم بالكذب أم لا، هل هو متهم بغلبة الوهم على حديثه أم لا. نعم.
عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد ذكر الترمذي في أول كتابه عن البخاري.
هو هذا القسم الذي يتعب حال العمل، لأن يختلف فيه أقوال العلماء فيحتاج إلى تحرير واجتهاد في هذا، ومن هنا كان باب الاجتهاد غير منغلق في هذا أبدا، بل يبقى إلى آخر الزمان وكل يدلي بدلوه، ما تعارض فيه الجرح والتعديل، ما تعارض فيه القبول والرد، هذا الذي يكون محل الاجتهاد. أما ما اتفق على تركه أو اتفق على قبوله فهذا هين وسهل، هذا هين وسهل، ما اتفق على قبوله أو اتفق على تركه. لكن الإشكالية في من اختلفت فيه أقوال النقاد، ولهذا يبقى الاجتهاد ما في هذا. لأن ماذا عسى أن تجد؟ تجد القبول وتجد الرد، ستحتاج أنت إلى جمع طرق، وتحتاج إلى بيان حال، وتحتاج إلى سبر حديث هذا الرجل، فقد يكون مقبولا إذا روى عنه فلان، مردودا إذا روى عنه غير فلان، فلا بد من بحث موسع. وده الحقيقة الزبدة في هذا الباب، والتعب والنصب في هذا العلم. ولهذا القائل بأن هذا الباب بالإشتهاد في ذلك أغلق، أو القائل بأنه منفتح، كلا الإطلاقين يحتاج إلى ضبط، إنما يقال التفصيل، فما اتفقوا عليه هذا أغلق فيه باب الإجتهاد، هذا نقبله ولا نخرج عنه، وأما ما اختلفوا فيه فنلجأ إلى الترجيح، شأن ذلك شأن أي مسألة من مسائل العلم، متفق عليه مقبول، والمختلف فيه نلجأ إلى الترجيح، إذا اختلف العلماء لجأنا إلى الترجيح، لا فرق بين الكلام في الرواة والكلام في الأحكام، كله واحد. نعم.
عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد ذكر الترمذي في أول كتابه عن البخاري أن أحمد وإسحاق والحميدية كانوا يحتجون بحديث.
وأنت تنتقد واحدا بالتساهل أو بالتشدد، مهم جدا أن تنظر إلى قاعدته التي بنى أحكامه عليه، القاعدة، فلا تتهم واحدا بأن هذا ليس عنده دراب علم حديث، هذا ضعيف، هذا كذا، أحكامه فيها مجازفات، انظر إلى قاعدته، إن كانت قاعدة قاعدة العلماء وأنت تخالفه في القاعدة، لأن علماء أيضا قالوا بخلاف ذلك، فطالما أنه يستند إلى قاعدة من قاعدة العلماء فليقال هذا ضعيف في الأحكام، لأنه إنما بنى أحكامه على ماذا؟ على قاعدة عند العلماء، وانطلق من خلال هذه القاعدة يصحح أو يضعف، والقاعدة دي معمول بها عند العلماء. صحيح في خلاف بين العلماء في هذه القاعدة، منهم من يأخذ، منهم من يرد، منهم كذا، لكن ده أقصد أنه لا يعود على ذات الواحد بالحكم عليه بالضعف، بخلاف من يحكم مجازفة، من يحكم بغير قاعدة، هذا الذي يقال لا دراية له بهذا الشأن ولا ينبغي أن يتكلم في هذا الشأن. وأما من انطلق من قاعدة خلاص، زي واحد يقول لك ينطلق من قاعدة مثلا عرب مثلا في لهجاتهم في إعطاء المثنى مثلا حالة واحدة في الإعراب، متى تقول هذا الرجل لا يحسن أن لا يقيم لسانه، وهذا الرجل كثير اللحن، بل هو إنما يستدل بدقيق اللغة. فالإنسان ينظر في هذا، لأن بعض الناس قد يتطاول على أهل الشأن في هذا الباب بهذه الدعوة، كونوا صحح بناء على قاعدة عنده وانت تضاعف بناء على قاعدة عندك، وكل منكما له يعني سلف في أهل العلم، لا تحكم، أنت توافق أو تخالف دي مسألة أخرى، لكن حكم على الرجل بالضعف أو بالقوة بالتساهل أو التشدد لا بد أن ترجح إلى قاعدة العام، زي ابن حبان في قاعدة في الثقات. بعض الناس يظن أن لما يقال ابن حبان عنده تساهل، يظن عنده تساهل يعني عنده ضعف في العلم. إخواني في فرق، في فرق، يظن البعض أن هذا ضعف في العلم، لا مش ضعف في العلم، لكن ابن حبان بنى توثيق على أي قاعدة؟ يبقى تنظر إلى القاعدة ومن خلال القاعدة انطلق، يبقى القاعدة هذه التي انطلق منها والتزمها، الشرط الذي انطلق منه والتزمه، زي شرط البخاري وزي شرط المسلم وزي شرط فلان وعلان وكذا. فطالما الشرط هذا شرط مقبول عنده خلاص وهو مشى على هذا الشرط يبقى كلامك معه في صحة شرطه من ضعفه لا في متانة علمه من ضعفه في العلم. يعني كان واحد كده يذكر كده اول ما اخذ هذه المصطلحات لا تصحيح الترمذي كذا لا توثيق ابن حبان كذا لا تحسين الترمذي كذا تصحيح الحاكم كذا توثيق ابن حبان كذا الواحد ظن ان الناس ديت ايه قدرها قليل في العلم يعني راجع لماذا لضعف في العلم. فرق بين ضعف علم وبين قبول شرط او عدم القبول. اذا كنت مسلم يناقش البخاري في شرط البخاري يشترط بناء على شرط البخاري قد ينتقد البخاري عند مسلم احدي بناء على شرط بناء على شرط مسلم يصح احدي ولهذا مسلم نفسه يقول انما وضعت ما اجبع عليه مع ان البخاري ينتقد. المسألة رجع الى ماذا الى الشرط تحققه من عدم تحققه زي اللغة كده انت ترى هذا وجه ضعيف لا يصح غيرك يرى هذا وجه لغة في يعني لغة فلان بني فلان فلا يعدو ان يكون المحل محل اجتهاد. لكن انت يا من اخذت بهذا الوجه ضعيف هل يحكم عليك بالضعف في اللغة؟ لا. لكن ممكن يقال الوجه الذي استندت اليه وجه ضعيف عند العرب لا انك تكون ضعيفا فين ضعيفا في اللغة. انتبهتم يا اخواني ارجو ان ننتبه لهذه المسألة فرق بين الحكم على العالم بالضعف في العلم او القوة خلاص وبين بين حكم هذا وبين خلافك معه في طريقة عمله طريقة قاعدته التي استند اليها تقبلها او تردها دي مسألة اخرى. هو ثبت عنده ان هذا الراوي محتج به وبالتالي حسن حديثه انت عندك ان هذا الراوي لا يحتج به وبالتالي ضعفت حديثه. طالما انك انطلقت من القاعدة وهي عند العلماء انت لما ضعفت بناء على كلام العلماء وهو لما قبل بناء على كلام العلماء ايضا خلاص هذا لا علاقة له بمسألة الضعف والقوة في العلم. انما تكون العلاقة في يكون النظر في يكون النظر في مسألة التصحيح والتضعيف الترجيح في ذلك الترجيح في ذلك. يعني انا الان لما ابن عباس يغيب عنه ربا الفاضل اقول هذا ضعيف في العلم كيف يغفل ابن عباس عن حديث ان اداه بذهب هذا ضل ضعف علم لا ليس ضل ضعف علم انما غاب عنه هذا. انما ابن عباس من ابن عباس ولما يقول احمد عايز جبت له قول عارف الاسناد والصحاح يدعون هذا للقول سفيان هذا معنى ذلك ان سفيان اذا خالف كذا لا فرق بين الحكم على الشخص وبين الحكم على قوله وترجيحه. نعم يبقى النقاش في المهم النقاش في قاعدته هو مش النقاش في قوته وضعفه لان البعض يعتبر ان القوة والضعف ده منوط بهذا يبقى ده رجل لا درايته بالعلم ورجل كذا ورجل كذا ورجل كذا لا. لكن كون القاعدة مرجوحة انت قلت مرجوحة يعني هي مرجوحة عندك هي بالنسبة له راجحة وليس مرجوحة يبقى شأن مسائل العلم او قل بالنسبة لك انت تقول زي مثلا امامه المثال هو انا الان لن احتج بحديث مثلا عكرمة نظرا لكلام احمد مثلا ليه عندي احمد ولم يرى روايته حج ونقلت احمد القاسم يرى هذا وانطلقت من هذا زمان وانت انطلقت من قاعدة الخلال بانه يحتج بكذا وكذا وكذا خلاص انا ارجح وانت ترجح انا جبت ترجيح ابن حجر ابن رجب وقلت او انت جبت بهذا قلت كذا قال والظاهر هو خلافه واحد تاني انا اقول لا ده هذا ليس بالظاهر خلاف وانما الوارد عن احمد في هذا كما قال المروذي عكرمة تحتج به في روايتان يبقى هنلجأ الى الترجيح الخاص لكن طبعا هناك قواعد متهافتة ليس عليها كبار النقاد ولهذا يكون الترجيح بقى بقواعد الترجيح. لكن الشاهد انه لو الانسان ذهب الى هذا بما اداه اجتهاده فليقال ضعيف في العلم، ليقال ضعيف في العلم، انما الضعيف في العلم الذي لا يمحو منح العلماء. زي مسائل الفقه يا اخوان، واحد قال كده وافق الصواب لكن بلا قاعدة، هذا متجاوز. لكن واحد وافق القاعدة فأخطأ، يقال أخطأ ولكن مأجور وعالم، هذا عالم، عالم. فيبقى النظر إلى متانته في العلم عموما، أو يضرب يخبط في ذلك خبطة إيه؟ عشواء.
ومثال القسم الثاني وهو من اختلف فيه هل هو ممن غلب على حديثه الوهم والغلط أم لا، عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد ذكر الترمذي في أول كتابه عن البخاري أن أحمد وإسحاق والحميدية كانوا يحتجون بحديثه، وقد صحح الترمذي حديثه، وقال ابن معين وغيره لا يحتج به، وقال الجوزجاني عامة ما يروى عنه غريب وتوقف عنه. وكذلك عاصم بن عبيد الله العمري، فإن الترمذي يصحح حديثه في غير موضع، والأكثرون ذكروا أنه كان مغفلا يغلب عليه الوهم والغلط. قال شعبة كان عاصم لو قلت له من بنى مسجد البصرة لقال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم بناه. وقال شعبة أيضا كان عاصم لو قلت له رأيت رجلا راكبا حمارا لقال حدثني أبي.
نعم.
ومثال القسم الثالث وهو من اختلف فيه هل هو ممن كثر خطأه وفحش أم ممن قل خطأه، حكيم بن جبير الأسدي الكوفي.
نحن لو بيطل في القسم هذا شوف دقة زي تصحيح يا أخواني، تصحيح الاختبارات بتجاوز الكنطرة حصل على مجموع تجاوز به أو بقي إيه دور تاني. صعب، والأئمة سبحان الله ما يجاملون في هذا الباب أبدا، لا يجاملون قط،